عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحت رأسي، إذا أمررت يدك على الرأس، سواء كان ذلك واليد مبلولة أو كان ذلك واليد يابسة، فهذا كله يوصف بكونه مسحا. والمراد بالمسح على الخفين المسح المخصوص بالهيئة المخصوصة، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والخفان مثنى خف، وهو ما ينتعل من الجلد وتخفى فيه القدم. يقول رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الحديبية وما بعدها، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح التي وقعت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وشهد اليرموك فعورت عينه يوم اليرموك رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة ولم يزل أميرا، وعزله ثم رده بعد ذلك، وكذلك ولي لعثمان ثم ولي لمعاوية رضي الله عن الجميع. وكان رضي الله عنه من دهاة العرب المشهورين ورجالهم المعدودين رضي الله عنه وأرضاه، واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ولم يشهدها، فدل ذلك على فضله. وكذلك أيضا كان من فضله أنه لما ولي الإمرة ما سفك دما قط في إمرته مع طول سنين إمرته رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 50 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. هذا طرف من قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفره في غزوة تبوك خرج معه المغيرة رضي الله عنه، فدخل الشعب وكان معه، ثم وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه وضوءه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القدمين، فأراد المغيرة أن ينزع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا لهما. قال رضي الله عنه: فأهويت. أهوى إذا مال إلى الشيء عن قرب، وهوى إذا مال إليه عن بعد. فالعرب تفرق بين القرب والبعد، إذا مال الإنسان إلى الشيء من قرب أو بعد يفرقون بالهمزة، فيقولون: أهوى إذا كان قريبا، وهوى إذا كان بعيدا. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع. اللام للتعليل أي من أجل نزعي، والنزع قلع الشيء، لأنزع خفيه أي لأنزع الخفين فأغسل القدمين. وفي هذا دليل كما قدمنا في حديث أنس رضي الله عنه على أنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار، خاصة إذا كان المخدوم من أهل العلم أو من أهل الفضل أو ممن لهم حق على الإنسان كأبيه ومن في حكمه من القرابة، أو كبير السن وذي الشيبة من المسلمين تقديرا له وإجلالا، فإن هذا لا حرج فيه خلافا لمن يظن أن ذلك قد يسقط من منزلة الإنسان في تشبهه بالرقيق ونحوه. وفي هذا رد على هذا الاعتقاد، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون سمح النفس خاصة مع أهل الفضل، فإن خدمتهم شرف للإنسان، لأن الإنسان إنما يخدمهم لوجه الله عز وجل، لا يريد حظا من الدنيا ولا يطلب منهم فضلا إلا رجاء رضوان الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما اتركهما على ما هما عليه، دعهما فإني. قوله فإني جملة تعليلية، أي اتركهما لأني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين حال من أدخل. وقوله قوله رضي الله عنه: فمسح عليهما. هذا الحديث يعتبر دليلا على مشروعية المسح على الخفين، ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: إثبات المسح على الخفين والعمل به هو شأن أهل السنة والجماعة، ورده وإنكاره هو شأن أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم، فهم الذين أنكروا المسح على الخفين. والمسح ثابت عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويعتبر هذا النوع، ولذلك اعتبروه من المتواتر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ثم من المسهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حذر، وهو ما يرويه جمع حذر. كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. فهذا يدل على أن مسح الخفين قد ثبت على سبيل التواتر، ولذلك لا شك ولا مرية في مشروعيته وجواز فعله، وهو رخصة من الشرع.
من فضلك اقرأ شيء.
فإنه يستحب له أن يلبس الخفين، شأنه في ذلك شأن السنة إذا عاش بين أناس ينكرونها، أنه يحييها بالفعل والتطبيق. فمن أحيى السنة فإحياء السنة من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والمسح على الخفين الكلام فيه في مواضع، أولها في مشروعيته، وقد تقدم أنه مشروع، لكن بعض العلماء حكي عنه القول بعدم مشروعيته، وهي رواية عن مالك والمعمول به في مذهبه، والرواية المعتبرة عند أصحابه إثبات المسح على الخفين. وله في ذلك روايتان: الرواية الأولى أنه يشرع المسح على الخفين حضرا وسفرا، والرواية الثانية تخصيصه بالسفر دون الحضر. وأصح الأقوال قول الجماهير من أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، للأدلة الثابتة عن رسول الله عليه وعن ابن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذه العبارة دلت على مشروعية المسح حضرا وسفرا، وفي معناه حديث علي عند مسلم وغيره. فالمقصود أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة، تشمل حال السفر وحال الحضر، وتشمل حالة وجود البر عند احتياج الإنسان إلى ستر قدمه، وكذلك حال الحر. فكلهم يسرع، كل هذه الحالات يسرع فيها المسح على الخفين، ولا حرج على الإنسان في فعله. والسنة في المسح على الخفين أن يمسح الإنسان ظاهر الخفين، وهو أصح الأقوال عند العلماء. قول الجمهور أن الواجب مسح ظاهر الخفين، وأنه لا يجب على الإنسان أن يمسح باطن الخف، وظاهر الخف أعلاه وباطنه ما يمشى عليه. وإلى ذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا يدل على أن الواجب مسح الظاهر. وبناء على هذا الوجه، فالسنة أن يمسح الإنسان بتفريق الأصابع، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط على خفيه. وفي حكم الخفين الجوربان، وفي حكم الخفين الجوربان، وهما على صفتين. الصفة الأولى أن يكون صفيقا أي ثقيلا، والصورة الثانية أن يكون غير صفيق وهو الرقيق. والمراد بالجوارب ما يلبس في القدم ويسترها من القماش، كما يسمى في عرف الناس اليوم بالشراب. فهذه الجوارب على حالتين: إن كانت صفيقة فإن جمهور العلماء على مشروعية المسح عليها، لحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين. وأما إن كانت خفيفة فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يمسح عليهما، لأنها لم تكن موجودة ولم يثبت في السنة ما يشهد على مشروعية المسح عليها. إلا أن بعض العلماء يقول إن المسح عليها داخل في عموم الجوارب، ومنهم من يقول هو مقيس على الخفين. أما إلحاقها بالجوارب فقد رده بعض العلماء بأن الجورب هو الصغير، وأما الرقيق فإنه لا يعتبر من الجوارب. وأما بالنسبة وأما إذا كانت رقيقة بأن تصف البشرة، فإنه لا فرق بين المسح عليها والمسح على القدم نفسه، بل إن المسح على القدم نفسه الذي رده أهل السنة على الشيعة أهون أو أعلى من المسح على الجورب الرقيق الذي يمكن أن ترى البشرة من تحته. فالمقصود أن الإنسان يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه، فإن كان الجورب الذي يلبسه صفيقا لا ترى البشرة من تحته وثقيل، فإنه في هذه صفيق لا ترى البشرة من تحته، فإنه يشرع له المسح عليه وإلا فلا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أنه إنما يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا أدخلهما على طهارة كاملة، بمعنى توضأ ثم يلبس بعد وضوئه الخفين، ثم يلبس بعد الوضوء الخفين. وهنا سؤال: إذا ثبت أن الإنسان يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، فمتى يبدأ وقت المسح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يبتدئ وقت المسح من أول حدث يقع من الإنسان بعد لبس الخفين، القول وهو قول طائفة من العلماء أن المسح يبتدئ من أول حدث، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، القول الثاني أن المسح يبتدئ من بعد اللبس، بمجرد لبس الإنسان من أول مسحة يمسحها، يعني لا ينظرون إلى الحدث وإنما ينظرون إلى المسح، فيقولون يبتدئ المسح من أول مسح يقع بعد الحدث، بمعنى أول وضوء يقع بعد الحدث ويمسح فيه الإنسان ينظر إلى مثله بعد يوم أو ثلاثة أيام. وتوضيح ذلك، نأخذ القول الأول أن العبرة بالحدث. فرضنا أن الإنسان توضأ الآن ثم لبس الخفين بعد الوضوء، ويستوي أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بوقت، لا حرج، يعني ليس شرطا أن يلبس بعد الوضوء مباشرة. فأنت الآن متوضئ فلبست الخفين، فإذا لبستهما بعد الطهارة الكاملة، ننظر أول حدث يقع من الإنسان وقع بعد ساعة، فمن بعد الساعة، إذا كانت الساعة التاسعة، إذا جاءت الساعة التاسعة من الغد انتقضت الطهارة بذلك، بمعنى انتهت مدة المسح إذا كان مقيما. والساعة التاسعة بعد ثلاثة أيام تعتبر نهاية المسح في السفر. هذا على القول الأول أن العبرة بالحدث. القول الثاني قالوا لا، نحن ننظر إلى المسح، وصورة ذلك الإنسان أحدث في التاسعة، يقول لا نلتفت إلى الحدث، ننظر إلى أول وضوء يقع بعد الحدث، فأحدث في التاسعة ثم مكث بعد التاسعة ساعة كاملة ثم توضأ ومسح على الخفين، يقولون بعد التاسعة بساعة أي الساعة العاشرة هو بداية المسح، وقف على ذلك. فهذا هو معنى القولين، والذي يقوى من ناحية الدليل أن العبرة بالمسح، ويقوى من ناحية الأصول والنظر وتنزيل الأسباب منزلة مسبباتها القول بأن العبرة بالحدث. فلو احتاط الإنسان بالحدث لكان أولى، ولكن القول بأن العبرة بالمسح أقوى، لأنه يصدق على الإنسان أنه مسح يوما كاملا، بخلاف ما إذا اعتبرنا الحدث كما هو معلوم. والمسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهما طاهرتين، فيه دليل كما قدمنا على اشتراط الطهارة. وعند العلماء مسألة، لو أن إنسانا توضأ فغسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف، ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتين؟ أصح الأقوال أنه ينبغي عليه النذر ويلبس بعد استتمام الطهارة، لأنه لا يوصف الإنسان بكونه متطهرا، بمعنى أنه قد فعل طهارة الوضوء إلا بعد الفراغ من القدم الثانية، فلذلك لا يصدق عليه تحقق الشرط فيه إلا بعد أن يغسل القدم الثانية، ولذلك يدخل القدمين في الخفين بعد استتمام الطهارة. وأما المسألة الثالثة فهي أن محل المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة فإنه يجب فيها نزع الخفين وغسل البدن كاملا، ولا رخصة للإنسان في المسح. ومن أمثلة ذلك رجل لبس الخفين على طهارة ثم نام فاحتلم، فإنه تنتقل طهارته، وبناء على ذلك ينزع الخفين ويستقبل بالمسح عليهما، وهكذا لو جامع أهله. والله تعالى أعلم.
بعض الأسئلة ورد كثير من الأسئلة، يقول